إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
مرحبا بكم، تحية لكم وللمستمعين الكرام، وشهر مبارك عليكم بالخير والعافية.
نرحب بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى، والبداية مع هذا العنوان من وكالة الأنباء اليمنية سبأ: الرئيس المشاط يوجه رسالة إلى القمة العربية. وجه الرئيس مهدي المشاط رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، وأوضح في رسالته أن القمة العربية تنعقد في ظل وضع استثنائي خطير ومحدق بالجميع، بعد أن عرف الجميع المشاريع والمخططات التي يعلنها الأمريكي ومعه العدو الصهيوني لأكثر من قطر عربي، ابتداء من جريمة القرن المتمثلة بتهجير الشعب الفلسطيني وانتهاء بمحاولات فرض هذا الخيار على بعض الدول العربية. طبعا أستاذ عبد العزيز أبو طالب، الرسالة مطولة وواضحة وتضمنت الكثير من المضامين الهامة. أولا، كيف قرأت رسالة الرئيس مهدي المشاط التي أرسلها للمجتمعين في القمة العربية بالقاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأتي هذه الرسالة من نابعة من الاهتمام بالقضية الفلسطينية، لأن اليمن سواء قيادة وشعبا وجمهورا هو واقف في ثبات مع القضية الفلسطينية، ومتابع كما أوضح السيد القائد أنه يتابع ويترقب بحرص ما تتؤول إليه الأحداث، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار وإثارة ما يتعلق بجريمة التهجير التي يريد الأمريكي ومن وراءه تنفيذها على أرض الواقع. لذلك كانت هذه الرسالة إلى المجتمعين العرب لكي تعطيهم دفعة وتحفيزا لاتخاذ موقف صارم وحازم ومحق إلى جانب القضية الفلسطينية، لأن الأمريكي كان يراهن على أن تكون هناك دولتان عربيتان تستضيفان المهجرين من غزة، وذلك ما لم يحدث إلى الآن بفضل الله.
هل سيكون لهذه الرسالة صدى عند المجتمعين بالقاهرة في ظل الوضع الراهن التي تعيشه الأمة العربية وما يحدق بهم من مخاطر أمريكية صهيونية على فلسطين بشكل خاص وعلى المنطقة العربية بشكل عام؟
طبعا سيكون لها تأثير، أولا لأن العرب على ما ظهر من البيان بالأمس كان هناك اتفاق وانسجام وتناغم مع القضية الفلسطينية ومع التوجه اليمني تجاه القضية الفلسطينية، فلذلك تأتي هذه الترقيات التي عادة ما ترسل إلى المجتمعين في أي ذمة لكي تكون محافظا وموجها وسندا. إضافة إلى أن صنعاء أيضا عقدت قبل يومين من انعقاد القمة العربية مؤتمرا دوليا افتراضيا جمعت فيه أكثر من 40 شخصية دولية،
نعم،
من المؤثرين ومن أصحاب ومن الناشطين الحقوقيين من فرنسا ومن أوروبا بشكل عام ومن آسيا وأفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وحتى من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى الدول العربية، كلهم كانوا يوجهون رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. هذه وخرج المؤتمر ببيان أيضا، هذا البيان كان داعما ومناشدا للمجتمعين في القمة العربية لكي يقفوا مع القضية الفلسطينية ويقفوا ضد جريمة التهجير، لأنها أيضا جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأيضا يكون في إجحاف كبير في هذا الشعب الفلسطيني المظلوم الذي عانى أكثر من 15 شهرا من القصف والعصار والتجويع.
من موقع المسيرة نت هذا العنوان: سياسي أنصار الله، إغلاق العدو الإسرائيلي معابر غزة تصعيد خطير. التفاصيل بعد هذا الفاصل. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيدا خطير. وأشار المكتب السياسي إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة السلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي ترتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الإرهابية الأمريكية. وأضاف إن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، المتمعن في هذا التصريح للمكتب السياسي لأنصار الله ينذر بخطورة الموقف القادم، خاصة ما يقوم به الكيان الصهيوني من إغلاق المعابر، وكأن هناك تصعيد جديد صهيوني على قطاع غزة. كيف قرأت هذا التصريح من مكتب أنصار الله دون غيره من الأنظمة الأخرى؟
طبعا يأتي هذا البيان وهذا التصريح من المكتب أيضا رفضا لجريمة التجويع والحصار الذي يمارسه العدو الصهيوني كنوع من الضغط على غزة وعلى حركة حماس وعلى الفصائل الوطنية المجتمعة لكي ترضخ لمطالبه. هو يريد أن يخرج الأسرى ولكنه لا يريد الاستمرار في تنفيذ البنود الثاني والثالث من البنود الثانية والثالثة من الاتفاق. لذلك أتى هذا البيان استنكارا لهذه الجريمة وأيضا دعما للفلسطينيين، لأن هذه الاستنكارات والإدانات تزعج العدو الصهيوني، لأن صورته أمام المجتمع الدولي قد اهتزت كثيرا ووصفت فيما يتعلق بانتهاكه لجرائم الحرب والحصار الموصوفة قانونيا بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأيضا أداء للواجب وتضامن مع إخواننا الفلسطينيين. ما يراد حاليا هو إخراج المقاومة الفلسطينية ودور المقاومة الفلسطينية من المشهد. يريدون الآن إعادة إعمار غزة ولكن دون وجود لأي مقاومة، دون وجود لحماس ولا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. لذلك لا بد من إصدار البيانات التي تؤيد وتؤكد على دور المقاومة باعتبارها حقا شرعيا مكفولا في المواثيق الدولية، وأيضا حقا فطريا لكل من يتعرض بلده للاحتلال لا بد أن يقاوم بما يستطيع بما فيها المقاومة المسلحة.
طيب أستاذ عبد العزيز، هل سيجرى الكيان الصهيوني من خوض حرب مرة ثانية على قطاع غزة، حيث أنه جرب الحرب لمدة 15 شهرا وخرج منها مهزوما؟
أعتقد أنه لا يستطيع العودة للحرب لأسباب كثيرة. أولا، ما هو الدافع له لكي يوقف الحرب قبل شهرين من الآن؟
نعم.
الدافع له هو أنه وصل إلى مرحلة كبيرة من الفشل ولم يستطع تحقيق أي شيء. كل ما كان ينجزه هو قتل الأبرياء المدنيين العزل وحصارهم وتجويعهم. الأمر الآخر هو الإنهاك الشديد الذي وصل إليه الجيش الصهيوني بكثير من الإصابات وأيضا الحالات النفسية المرعبة التي أصيب بها الجنود الصهاينة. الأمر الثالث هو فيما يتعلق بالاقتصاد وبتداعيات إقامة حرب مرة أخرى، لأنه يعلم بأن هناك من سيدعم هذه المقاومة ويتوجس من خوف، يتوجس ويخاف من دور اليمن عندما يقوم بالمحاصرة مرة أخرى، مع العلم أن الحصار الذي فرضه اليمن على موانئ العدو الصهيوني قد أثر سلبيا على اقتصاده، وحتى أنه تراجع في تصنيفه الائتماني أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية تراجعا لأداء الاقتصاد، وهم لا يريدون العودة إلى مثل هذه التداعيات.
القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء الحديدة. إلى تفاصيل هذا الخبر بعد هذا الفاصل. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. وأوضحت القوات المسلحة أن هذه الطائرة تعد 15 التي تنجح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأكدت القوات المسلحة أنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة. كيف تعلق على هذا الحدث الهام من إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة الحديدة، وهل يعتبر هذا الاستطلاع العدائي على اليمن كمقدمة للعدوان مرة أخرى على اليمن؟
طبعا هذه رسالة من اليمن، من القوات المسلحة اليمنية وأنظمة الدفاع الجوي، على الإصرار على الدفاع عن سيادة اليمن وعن سلامة أراضيه ومياهه وأجوائه. اليمن الذي أصبح عزيزا بعد ثورة 21 سبتمبر لا يمكن أن يقبل بانتهاك أي نوع من أنواع السيادة اليمنية، ولو حتى كانت تلك القوات هي القوات الأمريكية التي تمتلك مجالا، لأن الكثير من دول العالم تخاف عن الرد على القوات الأمريكية، ولكننا بفضل الله تعالى أسقطنا أكثر من 15 طائرة من هذا النوع من اليونين، والتي تعد فخر الصناعة الأمريكية والمتطورة، والتي حدث والتي تم تحديثها لمواجهة الأنظمة الدفاعية اليمنية، ولكن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى وبإصراري وبعقول وبجهود أبنائها من القوات المسلحة والدفاع الجوي أسقطوا هذه الطائرة. أيضا هي تأتي لقطع أسباب الحصول على المعلومات والتجسس التي يقوم بها هذه الطائرة، لأن اليمن في مواجهة المشروع الأمريكي معرض لمثل هذه الاختراقات، فلذلك قامت هذه القوات بإسقاطها. الأمر الآخر هو التوجس من إعادة العدوان على اليمن، ولكنهم يعلمون بأن اليمن إذا ما تعرض للعدوان فإنه لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيستخدم ما بيديه من أوراق القوة، وعلى رأسها ورقة البحر الأحمر الذي بإيقافه أو بإغلاقه بشكل تام سيكون له تأثير كبير على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد الدولي بشكل عام. فلذلك هم فقط يحاولون الضغط على اليمن والضغط على التوجه اليمني المناصر للقضية الفلسطينية لكي يتراجع عن موقفه وعن دوره وعن ثوابته ومبادئه.
من الشأن المحلي إلى الشأن العربي، القمة العربية في القاهرة تدعم خطة إعادة إعمار غزة ورفض التهجير. انطلقت القمة العربية طارئة في العاصمة المصرية القاهرة بشأن تطورات القضية الفلسطينية والخطة المصرية المتعلقة بقطاع غزة، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وحسب وسائل إعلام مختلفة ذكر في المؤتمر أن الخطة تهدف إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس الأمريكي ترامب. وفي بداية القمة الطارئة كشف الرئيس المصري أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ودعا السيسي الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة ولا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، قمة عربية طارئة في القاهرة ظاهرها اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وفي باطنها لا يعلم أحد، ما هو انطباعك كمحلل سياسي تجاه محتوى هذه القمة؟
ظاهريا ينظر إليها بإيجابية، لأنها رفضت مسألة التهجير وأصرت على بقاء الفلسطينيين في أرضهم، خاصة من الموقفين المصري والأردني الرافضين تماما لتهجير أو استضافة المهجرين من غزة. أيضا فيها رد على المقترح الأمريكي الذي يقول بأنه سيتم إعمار غزة ولكن تحويلها إلى منتجع وإلى عقار يستثمره ترامب كأنه أحد العقارات التي يمكن شرائها أو تحويلها إلى ما تسمى ريفيرا غزة، بمعنى أنها تتحول إلى مكان استثماري دون أي اعتبار لأهلها ولمن يملكون هذه الأرض ولمن سيعانون من التهجير. ولكن فرفضهم لهذا المقترح يعد خطوة إيجابية. أيضا من مؤشرات الإيجابية أيضا أن حركة حماس بالأمس رحبت بالبيان ورحبت بالموقف العربي المتضامن مع الفلسطينيين ضد جريمة التهجير.
طيب أستاذ عز، هل سيتم تنفيذ مخرجات هذه القمة في ظل التهديدات الأمريكية وخاصة للأردن ومصر؟
أولا لا يجب أن ينظر إلى أن التهديدات الأمريكية قدر محتوم وأنها ستنفذ كل ما تقوم به، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع الذي يسمح لها بفرض القرار فيما يتعلق بتقرير المصير. تقرير المصير هو حق خاص ولصيق لأصحاب الأرض، هم من يقرروا مصيرهم. لذلك وقوف العرب وتوجههم نحو تحقيق وتنفيذ هذه المخرجات أولا سيكون في صالحهم، في صالح أمنهم القومي، لأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر سيكون له تأثيرات كبيرة وخطيرة على الأمن القومي لكل من مصر والأردن. الأمر الآخر أن ذلك سيساعد العرب في تكوين جبهة مقاومة ضد التوجهات الأمريكية التي المتغولة التي تريد فرض قراراتها حتى على أصدقائها وحلفائها من الأوروبيين وكندا والمكسيك المجاورتين لها. فإصرارهم على تنفيذ هذه المخرجات سيعطيهم حصانة ومناعة ضد أي توجهات أمريكية قادمة. فلذلك يجب عليهم أن ينفذوا المقترحات، وأعتقد أنها ستنفذ، لأن رفض الأردن ومصر للتهجير يعتبر بادرة إيجابية. وفي المقابل ماذا يحصلون عليه؟ يحصلون على حوالي 3 مليارات أو أقل من 3 مليارات، الدولتين جميعا مصر والأردن لا تحصل على 3 مليارات في السنة. فلذلك يمكن تعويضها أو حتى يمكن الاستغناء عنها في مقابل القبول بجريمة التهجير.
من موقع العالم الإخباري هذا العنوان: الكرملين: روسيا جاهزة لتسهيل الحوار بين إيران وأمريكا. أعرب الكرملين عبر المتحدث باسمه ديمتري بيزوكوف عن استعداده لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف حل قضاياهما المشتركة من خلال المحادثات. وقال بيزوكوف إن روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل جميع المشاكل من خلال المفاوضات، وأن موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك. وفي وقت متأخر يوم أمس الكرملين يقول إن بوتين يوافق على العمل وسيطا بين إيران والولايات المتحدة في مفاوضات لبحث مسألة الأسلحة النووية. أستاذ عبد العزيز، إلى مدى ستنجح روسيا في هذه المفاوضات التي تأتي وسط توترات مستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية؟
طبعا نحن الآن أمام مشهد غريب غير معتاد في السياسة الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم حلقا في الوكالة مع روسيا على الأراضي الأوكرانية تقبل اليوم وساطة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان ينتظر أن تكون الوساطة هي من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كالأوروبيين مثلا. ولكن هذا أمر عجيب، وهذا يعود إلى المزاجية والشعبوية التي يوصف بها هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا من جانب آخر، روسيا ترى أن تحسين العلاقات أو تهدئة الأوضاع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران سيكون له مردود كبير، لأن روسيا عقدت اتفاقا استراتيجيا مع إيران، وهي أيضا لا تريد أن يكون أي تقارب مع الولايات المتحدة على حساب علاقتها مع إيران، لأن إيران دولة مجاورة لروسيا ولها علاقات كبيرة وتشترك معها في كثير من القضايا الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية. فلذلك من صالح روسيا أن تقوم بهذه الوساطة لتخفيف الاحتجان فيما بين الولايات المتحدة وإيران. نجاحها هذا يعتمد على مدى الثبات في الموقف الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معروف عنها أنها كثيرا ما تتنصل عن الاتفاقات وتخونها، وإيران لديها تجربة مريرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن روسيا ستكون أمام امتحان صعب، بمعنى أن إيران ستطلب منها الضمانات الكافية لعقد أي اتفاق أو أي تهدئة في المنطقة.
هكذا وصلنا إلى ختام حلقة تفاصيل سياسية لهذا اليوم. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.